طيب إذا قال قائل هل يجوز للمحرم أن يغير ثوب الإحرام؟ فالجواب نعم يجوز أن يغيره، لكن إلى ثوب يجوز لبسه، فيجوز أن يغير الرداء إلى رداء ثاني، أو الإزار إلى إزار ثاني، أو المرأة تغير ثيابها، ولا حرج في ذلك ما دام قد غيره إلى لباس جائز فلا حرج فيه، لأن الأصل الحل والجواز حتى يقوم دليل على المنع. رجل اتسخ رداؤه فأراد أن يخلعه أو أن يخلعه ليغسله، هل هذا جائز؟ نعم. هل يجوز أن يجعل فيه طيبا قبل أن يلبسه ثانية؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب ابتداء، فإذا خلع رداءه ليغسله فلا يجوز أن يعيده مطيبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الوصل. طيب هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بدون نقاب؟ يقول بعض العلماء نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الانتقاب، والانتقاب لباس الوجه، ولم ينهى عن تغطية الوجه بل نهى عن النقاب، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة. ولهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة هل يحرم عليه ذلك أو لا؟ أجيب، لا يحرم عليه، لأنه ليست خفا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ستر الرجل بل نهى عن لبس الخف، وفرق بين الأمرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقد المرأة أي أن تلبس النقاب، فإنه لا يلزم من ذلك أن تنهى عن ستر الوجه، لكن أكثر أهل العلم يرون أنها منهية عن ستر الوجه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم فيجب عليها أن تستر الوجه، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ورجل أجنبي ينظر إليها أو يمكن أن ينظر إليها، بل عليها أن تسترها لأنها مأمورة بذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت بل أن النساء كن يسترن وجوههن إذا مر الركبان قريبا منهن. هل يجوز للمحرم أن يغتسل بدون جنابة؟ نعم يجوز. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، لأن ما في دليل على المنع، بل ثبت الجواز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل وهو محرم، وهذا يؤيد الأصل. هل يجوز للمحرم أن ينغمس في الماء؟ نعم، إذا انغمس تغطى رأسه. نعم نعم نقول يجوز أن ينغمس في الماء، لأن هذا لا يسمى ستر للرأس، ولم يعتد الناس أن يستروا رؤوسهم بالغمس في الماء. فإذا كان الإنسان مثلا عنده بركة عميقة ونزل يسبح بها وغمس نفسه فيها فلا حرج عليه ولو كان محرما، لأن الأصل ما هو؟ الأصل الحل، وليس هذا من تغطية الرأس. وأظن أيضا لا أظن أن الرأس به في وسط الماء كذا ولا لا؟ لكن هذا ليس هو السبب، لأن الإنسان لو غطى رأسه بزجاجة يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا يجوز، ولو كان الرأس من وراء الزجاجة. إنما العلة في ذلك أن الانغماس في الماء لا يعد سترا للرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخمروا رأسه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيه خيرا وكفاية، لنتلقى الأسئلة الواردة حول هذا الموضوع.
جزا الله فضيلة الشيخ كل خير. والأسئلة الواردة يبدأها كثير من الإخوة السلام عليكم ورحمة الله بقولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك من العبارات.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل يقول: إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة ولم يكمل حجه أو عمرته وهو لم يشترط أو لم يشترط له، فهل على وليه شيء؟ ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالإحرام للعمرة، وعندما وصلت مطار جدة كانت متعبة لمرض ألم بها ففسخت الإحرام ولم تعتمر من عامها ذلك، فما الحكم؟
الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس إذا أحرم الصبي أو الصبية التي لم تبلغ، لا بأس أن تلغي
وتكمل النسك.
فإذا أحرم الصبي بالعمرة أو بالحج وقال إنه هون، أو رأى وليه أنه يتعب ويشق عليه ففسخ النية، فلا حرج في ذلك، لأن الصبي غير مكلف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. وكما أنه لو شرع في الصلاة، صلاة الظهر وهو صبي ثم خرج منها لم يأثم، فكذلك إذا شرع في الحج وقد شرع إذا شرع في الحج ثم خرج منه أو في العمرة ثم خرج منها لم يأثم. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إنما يتوجه الخطاب للمكلف، أما غير المكلف فلا يتوجه إليه الخطاب على سبيل الإلزام. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإليه ميل صاحب الفروع تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي توسعة على الناس الواقع، لأنه أحيانا مع الزحام والمشقة والحر يتعب الصبي، يبدأ يصيح ويصرخ ويتلجأ، وربما يهتك إحرامه ويمزقه، فكون يلزم هذا بإتمام النسك مع أنه غير مكلف لم يجب عليه الحج ولا يتوجه إليه الخطاب إلزاما بدون دليل قطعي أو ظني غالب، يكون في نفوسنا شيء. وما دامت المسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة وليس فيها إجماع يجب اتباعه، فإن القول الراجح أنه لا يلزم غير ذلك إكمال النسك. نعم.
إذا فعل الصبي محظورا يوجب الدم فهل على وليه شيء؟
الصحيح أنه لا شيء فيه، لأن عمد الصبي خطأ، والخطأ كما ذكرنا فيما سبق لا تلزم به الفدية. وكما أن هذا الصبي لا يأثم فإنه لا فدية عليه. فإذا قدر أن هذا الصبي حلق رأسه مثلا أو فعل أي محظور تطيب فإنه ليس عليه شيء، لكن يلزم وليه أن يعلمه ويبين له أن هذا ليس بجائز. نعم.
بعض الناس من العامة يظنون أن خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الإحرام، فهل لهذا أصل في الشرع؟
ليس لهذا أصل في الشرع، خروج الدم من المحرم قصدا او بغير قصد لا يؤثر على احرامه شيئا، وليس فيه اثم وليس فيه فديه، ولكن هذا اصله من قول لبعض العلماء رحمهم الله ان من جرح نفسه او جرح او تعمد او تسبب الجرح نفسه فخرج الدم فعليه الفديه، ولكن هذا قول ضعيف، فان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم والحجامه يخرج منها دم ولم يفدي، مع ان حجامه الرسول عليه الصلاه والسلام استلزمت ان يحلق شيئا من ايش من شعر راسه، ومع ذلك لم يفدي، فهذا لا اصل له في الشرع، وان كان بعض العلماء قد قال به لكنه قول ضعيف. وانتقل من جواب هذا السؤال الى ما يفعله بعض المتنطعين المتشددين، اذا حكه راسه ماذا يصنع؟ لا يحك راسه، يقرعه بطرف اصبعه، يقرع راسه بطرف اصبعه، قد تكون الحكه شديده ويبقى عدة دقائق وهو يقرع رأسه، لماذا؟ خوفا من أن تسقط شعره، وهذا غريب، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو لم أقدر على حكه بيدي لحككته برجلي، ما يدل على أن حك الرأس لا بأس به للمحرم، حتى لو فرض أنه سقط منه شعرة أو شعرتان أو ثلاث أو أربع أو خمس فلا شيء عليه، أولا لأنه بغير قصد، والثاني ليس هناك دليل على أن الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع والخمس فيها فدية، الفدية في حلق الرأس، وحلق بعض الرأس ليس هناك دليل على أن فيه الفدية، وإن كان محرما بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعض رأسه للحجامة ولم يفدي. نعم.
هل قطع الشجر من محظورات الإحرام أو من الحرم؟ وكذلك إذا وجد الإنسان شيئا ساقطا على الأرض سواء كان ثمينا أو غير ثمين هل يأخذه أو يتركه؟
نعم، قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل، وعلى هذا فمن كان داخل أميال الحرم حرم عليه قطع الشجر قبل التحلل وبعد التحلل، وإذا كان خارج أميال الحرم حل له قطع الشجر قبل أن يحل وبعد أن يحل. وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر، وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر، ومن كان في مزدلفة أو منى لا يحل له قطع الشجر. أما اللقطة فإن كانت في الحرم أي داخل الأميال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها يعني مكة إلا لمحرم إلا لميشد، قال لا تحل ساقطتها إلا لميشد، يعني إلا لشخص يريد أن يشدها، يعني يطلب صاحبها مدى الدهر. أما إذا كانت خارج الحرم فإن التقاطها كالتقاط أي لقطة في أي مكان، إن أمن الإنسان على نفسه وغمل أن يعرفها لمدة سنة التقطها وعرفها لمدة سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، وإن لم يضمن نفسه عليها فلا تركها. ولكن إن كان هناك هيئة أو لجنة أو طائفة من قبل ولي الأمر لتلقي الضائع فليأخذها وليؤدها إلى هذه اللجنة والهيئة التي عينها ولي الأمر، لأن أخذها وتسليمها لهؤلاء خير من أن تبقى في الأرض فتضيق، أو يأخذها إنسان لا يهتم بها ويتملكها. نعم.
سائل يقول: هل مقدمات الجماع لها فدية مثل الجماع؟
ربما يفهم السؤال أو ربما يفهم جواب السؤال مما سبق أن شرحناه. مقدمات الجماعة التي لا فدية فيها، مقدمات الجماعة فيها الفدية، لأن مقدمات الجماعة هي التقليل والمباشرة وما أشبه ذلك، وفديتها من أي الأقسام؟ من القسم الرابع الذي فيه التخيير بين إيش؟ ثلاثة أشياء. نعم.
هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الإنسان من شدة الحر ويصيبه الحرق وهو محرم؟
هذا أيضا الظاهر أن أجبنا عليه، وهو أن قلنا أنه يجوز أن يلبسه دفعا للضرورة، ولكن هل فيه الفدية على قول من يلزم الفدية بلبس الثياب الممنوعة؟ أو نقول إن الضرورة إلى لبسه لدفع الحروق أو الانسلاخ الجلد تبيح لبسه، وإذا أبيح لبس السروال فلا فدية فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يدخل فدية. الظاهر أنه لا فدية عليه، لأن هذه ضرورة، فإذا كان مضطرا إلى لبس السروال فكأنه عادم للإزار.
فضيلة الشيخ، بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة، وربما رفع الشخص يديه للدعاء من أجل التصوير فقط، فهل هذا جائز وهل يخل بالحج أم لا؟
هذا ليس بجائز، أي التقاط صور الحجاج في أماكن العبادة غير جائز لوجهين: الوجه الأول أنهم يلتقطون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى، وكل تصوير يقصد به الاحتفاظ بالصور للذكرى فإنه حرام. ثانيا أنه لا يخلو غالبا من الرياء، أن الإنسان يأخذ على الصور ليريها الناس وأنه حج، ولهذا يفعل كما قال السائل: يرفع يديه للدعاء وهو لا يدعو، لكن من أجل أن تلتقط له الصورة. أما إذا احتاج إلى ذلك لكون هذا الرجل نائبا عن شخص وقال: ألتقط الصورة لأثبت أني حججت، فإذا وصل إلى صاحبه الذي أناله مزق الصورة فإن هذا لا بأس به، لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولم يقصد به مجرد الذكرى أو الاقتناء. والتقاط الصورة بواسطة الآلة الفوتوغرافية الفورية لا تدخل في التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وإن كانت صورة. ومن أراد زيادة البحث في هذا فليقرأ بحثا كتبه أخونا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في جريدة الفرقان التي بدأت تصدر أخيرا، وهي أنا قلت جريدة وهي مجلة، وهي مجلة مفيدة فيها بحوث جيدة، إن استمرت على هذه البحوث فإنها تعتبر من خير المجلات التي اطلعت عليها. فقد بحث هذا الموضوع بحثا علميا شرعيا، وأظنه بحثه في حلقتين، لكنه أجاد فيه وأفاد، جزاه الله خيرا. نعم.
الاستغناء بالشهود عن الصورة.
على كل حال الاستغناء بالشهود عن الصورة قد يكتفى به، ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من أداء الشهادة، وقد لا يثق النائب أو المنيب بهم تمام الثقة.
ما حكم الحد الذي من مال لم تخرج منه زكاة؟
الحج من مال لم تخرج زكاته صحيح، ولكن عجبا لهذا الرجل كيف يحج ويدع الزكاة مع أن الزكاة أوكد من الحج بإجماع المسلمين، ولهذا أوجبها الله تعالى كل عام ولم يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر. وأعجب من ذلك وأغرب رجل لا يصلي ثم يحج، وهذا الذي لا يصلي أقول لا يحل له أن يدخل مكة، ولا يقبل منه حج ولا صدقة ولا جهاد ولا أي عمل صالح، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، والكافر المرتد الخارج عن ملة الإسلام لا يقبل الله منه أي عمل صالح. فأنا أعجب من بعض المسلمين الذين إن شئت قلت إن إسلامهم عاطفيا أكثر من عقليا واستسلاما، تجدهم مثلا يحرصون على الصوم وهم لا يصلون الصلاة في وقتها، يصوم فيتسحر في آخر الليل وينام ولا يصلي الفجر إلا مع الظهر من الصيام، أو ربما لا يصلي أبدا. وفي الحج أيضا يحرص الإنسان غاية الحرص حتى إنه يحرص على أن يحج مع عدم وجود الحج عليه، وهو مضيع لكثير من الواجبات. الواجب أن يكون إسلام الإنسان استسلاما لله وإسلاما عقليا يحكم فيه الإنسان العقل على العاطفة، وينظر ما قدمه الله ورسوله فيقدمه دون أن يقدم ما تهواه نفسه ويدع ما لا تهواه. ولهذا قال العلماء إن العبادة هي التولي لله عز وجل، بحيث يتبع الإنسان ما أمر الله دون ما نفسه تهواه. نعم، أتركها باقي الأسئلة بارك الله فيكم للدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن ما ودنا نطيل على الناس إن شاء الله تعالى.
جزاك الله فضيلة الشيخ كل خير، وأحب أن أنبه أن اللقاء القادم بإذن الله سيكون عن صفة الحج والعمرة مباشرة بعد انتهائنا محظورات الإحرام.
والأسئلة الموجودة احفظوها لك.